الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. العبادات كثيرة متنوعة، منها ما هو أفضل وأقرب إلى الله جل وعلا من بعض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ما افترضه سبحانه وتعالى، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيدنه. فضائل عظيمة، لكن الناس مع الأسف الشديد في غفلة كثيرة عن هذه الفضائل التي في هذه العبادات. والعبادات متنوعة، وهناك عبادة من أجل العبادات، وهذه العبادة فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم، ولا يحب هذه العبادة ولا يعتني بهذه العبادة ولا يعطي هذه العبادة قدرها إلا من عظم الله جل وعلا في قلبه. فكلما ازداد تعظيم الله جل وعلا في قلب العبد المؤمن ازدادت محبته وتعظيمه لهذه العبادة، عبادة عظيمة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب عظيم من أسباب تكفير السيئات، وسبب عظيم من أسباب رفع الدرجات. هذه العبادة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وكان يفعلها عليه الصلاة والسلام إذا تضايق، وكان يفعلها إذا فرح. هذه العبادة تعظيمها ومحبتها من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، هي من أول العبادات التي فرضها الله جل وعلا على عباده. هذه العبادة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، عبادة عظيمة، وفيها من كمال الذل والخضوع والمحبة لله سبحانه وتعالى ما لا يوجد في غيرها. هذه العبادة التي يفعلها كثير من الناس عادة لا عبادة، إلا من نور الله قلبه لهذه العبادة وأتاها بقلب خاشع ومطمئن ومحب وعالم فضل هذه العبادة، تجده يختلف عن كثير من الناس. ولذلك تجد كثير من يفعل هذه العبادة يفعلونها بغير تدبر وبغير خشوع، ها، يفعلونها كما يفعل الناس. ما هذه العبادة؟ هي الصلاة التي قد فرط فيها كثير من الناس، متساهلين متهاونين، لم يعرفوا قدر هذه العبادة العظيمة التي هي من أجل العبادات، بل ومن أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله جل وعلا؟ قال: الصلاة على وقتها. وثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذه العبادة لها من الفضائل ما الله به عليم، لكن مع الأسف الشديد تجد كثير من الناس يصلون ويفعلون هذه العبادة لكنهم في غفلة عن الفضاء المترتب على هذه العبادة، ولو علموا الفضاء المترتب على هذه العبادة لما فرط فيها أحد أبدا، ولما تساهل فيها أحد أبدا، ولأتوها ولو يحبون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلمون ما فيها ولأتوها ولو حبوا. ها، عبادة عظيمة. ولذلك تجد بعض الناس يمر على سلعة من السلع، ها، وقد تكون هذه السلعة بسعر زهيد، ها، ولا يغي لها بال الناس كلهم، لكن من يعرف هذه السلعة ويعرف قيمة هذه السلعة، ها، ما باعها بهذا السعر الزهيد، ولو طلب أي سعر لاشتراها من عرف قيمة هذه السلعة. فكيف بهذه العبادة العظيمة التي أول ما تفرض على الصغار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ها، علموا أولادكم الصلاة بسبع، أول ما يعلم به الصبي، ها، أو البنت قبل البلوغ، هذه العبادة الجليلة. وذلك ألفها أهل العلم مؤلفات وذكروا في فضائلها الشيء العظيم، بل الأحاديث المتواترة الكثيرة في فضائل هذه العبادة لا تعد ولا تحصى. نذكر بعض هذه الأحاديث من فضائل هذه العبادة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلى مع الإمام غفر له ذنبه. فضل عظيم، ومن يستشعر هذا الفضل العظيم، ومننا لا يريد أن يغفر الله جل وعلا ذنبه، وكلنا ذنوب وخطايا، وكل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، ما فينا أحد معصوم أبدا عن الخطأ ولا عن الزلل. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا من العبادات المتنوعة ما يكون سببا لمحي هذه السيئات والإزيادة هذه الحسنات، ومنها هذه الصلاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباق الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أي شبه النبي صلى الله عليه وسلم كالمرابط في سبيل الله من يمشي إلى الصلاة. قد يقول قائل إن هذا الأمر بسيط وهين، لكن نقول: لا، ليس هينا على كل أحد، إنما هين على من جاهد نفسه ووطن نفسه وعلم نفسه على هذه العبادة وقرأ في فضائل هذه العبادة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها ويفعلها ويعتني بها، وكيف تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ممن تهاون في هذه العبادة. فإذا انغرست هذه القيم في قلب العبد المؤمن أصبحت لهذه العبادة قيمة عظيمة. ما يأتي لهذه العبادة وهو كله كسل وخمول وتعب، ها، وإذا نودي إلى أمر من الأمور الدنيوية تجده نشيط، ها، وتجده في أكمل هيئة وأجمل لباس وأحسن ريحة وأحسن، لا، بل ينبغي على العبد أن يفزع لهذه العبادة وأن يفرح بهذه العبادة وأن يستشعر الأجر العظيم مترتب على هذه العبادة، ها، حتى يكون عنده دافع عظيم لأداء هذه العبادة على أكمل وجه، حتى ينال رضا الله جل وعلا، ها، وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباد الصالحين يوم القيامة. من هذه الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب، ها، بطلته الله جل جلاله وتقدست أسماؤه العظيم الجبار، يتبشبش يتهلهل وجهه جل وعلا لمن أتى إلى هذه الصلاة، كمن يتبشبش وجهه لشخص عزيز وحبيب غائب عنه فترة طويلة، ثم إذا قدم هذا الغائب الحبيب يفرح أحدنا، ها، ويتبشبش هذا الوجه وينطلق هذا الوجه بشاشة وفرح وسرور. فالله جل جلاله يتبشبش إليك أنت يا عبد الله إذا أتيت إلى الصلاة، لا تريد إلا الصلاة. أليس هذا فضل عظيم؟ هذا فضل، لو استشعر الإنسان هذا الفضل هل يتكاسل عن الصلاة؟ ها؟ هل يذهب إلى الصلاة وهو كله كسل وكله ملل ولا يريد إلا أن يعني كأنه حمل على ظهره يريد أن ينقيه ويمشي؟ ولا يذهب وهو مسرور وهو كل سعادة وفرح للقاء الله سبحانه وتعالى له في هذه الصلاة؟ الصلاة أمرها عظيم، وهذه الصلاة قد ذكرها العلم أنها مبنية على الدعاء، دعاء أمر عظيم، وهي كذلك مشتملة على دعاء المسألة وعلى دعاء العبادة. أما كونها دعاء عبادة فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فهي نوع من أنواع الدعاء، حيث أن هذا الإنسان يريد بهذه العبادة إيش؟ أن الله جل وعلا يغفر له، وأن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وأن الله سبحانه يرفع درجته، وأن الله سبحانه يدخله الجنة، وأن الله سبحانه ينجيه من النار، هذه العبادات كلها. وأما دعاء المسألة فإن هذه الصلاة فيها دعاء، فيها دعاء عند تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، وكذلك عند الصلاة الفاتحة عندما لما تقرأ آية سورة الفاتحة. فإن سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بهذه إلا بهذا الركن العظيم وهي الفاتحة. فإن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا أمر عظيم، فيستشعر الإنسان أنه كلما كبر وسبح لله سبحانه وتعالى ونزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب، ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، قرأ الفاتحة، قال: الحمد لله رب العالمين. قال الله جل وعلا مخاطبا لهذا المصلي، قال: حمدني عبدي. الله أكبر، من يستشعر أنه يخاطب الله جل وعلا والله يخاطبه، أنه يخاطب الله والله يخاطبه. لو استشعرنا هذا لاستقام وقوفنا بين يدي الله، ولا عظمنا هذه الصلاة، ولا خشعنا في هذه الصلاة، ولا تغيرت أحوالنا كلها في هذه الصلاة، وأصبحت هذه الصلاة لها قيمة في نفوسنا وقلوبنا، ولم نفعل هذه الصلاة عادة، بل نفعلها عبادة وقربة وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فاستشعر يا عبد الله أنك تقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله جل وعلا ردا عليك: قال: حمدني عبدي. ها، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: مجدني عبدي. ها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال: أثنى علي عبدي. شوف كيف سبحان الخطاب بين المصلي وبين الله جل وعلا. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أو سألني عبدي ولعبدي ما سأل، أو كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي. فقسم الله جل وعلا الصلاة بينه وبين المصلي. فيقول ابن القيم، يقول: فكلما قرأ الإنسان الفاتحة ينتظر قليلا بعد كل آية والحمد لله رب العالمين، انتظر حتى يرد الله جل وعلا عليك بهذه. لا تسترد الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بل آية آية، واستشعر أن الله جل وعلا يخاطبك وأنت تخاطبه، ويخاطبك وأنت تخاطبه، كلها تمجيد وتعظيم وثناء وسؤال الله سبحانه وتعالى. ثم بعدك يقول الله جل وعلا: ها، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت سألته الاستقامة، وينجيك الله سبحانه وتعالى ألا تكون لا من الضالين ولا من المغضوب عليهم، ها، فأعطاك الله سبحانه وتعالى ما أردت. لا شك أن هذا فضل عظيم، لكن من يستفيد من هذا الفضل ومن يستشعر بهذا الفضل إلا من عظم الصلاة في قلبه. هل تظنون أن الذي يعظم الصلاة في قلبه ينتظر الإقامة حتى يذهب إلى الصلاة؟ هل هذا عظمها؟ ما عظم هذه الصلاة. هل تظنون أن الذي يعظم الصلاة لا يصلي إلا في آخر صف؟ بعض الناس يجدهم سبحان الله من أول الناس في المسجد، أحيانا قبل الأذان، لكن لأنهم يجهلون ما يترتب على فضل هذه الصلاة وأماكن هذه الصلاة والأماكن التي يحبه الله سبحانه وتعالى، ها، والطريقة التي يرضيها الله سبحانه وتعالى، والأمور التي فيها تعظيم لهذه الصلاة، فبسبب جهلهم بهذه الأحكام وبهذه النصوص تجد لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد أن يكتمل الصف الأول والثاني والثالث، فيتسحب يصف الصف الرابع، معنى أحب الصفوف إلى الله أولها وشرها. ليش هذا المسكين مع أنه هو أول الناس موجود في المسجد ليش ما صفه بالصف الأخير؟ بسبب إيش؟ قلة العلم. فالعلم نور، وكلما ازداد الإنسان علم كلما ازداد نورا وكلما زاد خشية كلما زاد قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليش هم أشد الناس خشية؟ كما قال السلف من كان بالله أعرف كان لله أخوف، ها؟ لأنهم قرأوا النصوص الشرعية وعرفوا هذه النصوص وحفظوا القرآن وحفظوا السنة، ها؟ وطبقوها على أنفسهم، ليست مجرد قراءة. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أنت تعرف هذه المعلومة، قد تمر على آية أو تمر على حديث أو تمر على مسألة مسائل، فإن لم تطبق هذه المسألة على نفسك عمليا تمر على فضل من الفضائل العظيمة كفضائل الصلاة. أنت إذا ما استشعرت هذا الفضل وما طبقت هذا الفضل في يوم من الأيام راح تنسى هذا الفضل. خلاص، العلم يأتي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. خلاص يذهب هذا الفضل ويذهب هذا العلم ويذهب هذا القدر. لكن إذا تعلم الإنسان علما ثم طبق هذا العلم واستمر عليه، هل يذهب هذا الفضل؟ أبدا، بل يزداد الإنسان حسنا بعد حسن وخيرا على خير وفضل على فضل، وتجد حياته تختلف عن حياة البشر، فتجد دائما مقبل على الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء عند الفتن وغير الفتن، بل تجده ثابت عند حتى عند الفتن. هذه الصلاة أمره عظيم، وقال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمرها عظيم، أمرنا الله جل وعلا أن نستعين على قضاء حوائجنا وعلى درء الفتن وعلى الاستقامة على صراطه المستقيم بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، جعل الله جل وعلا رديفة للصبر. العبادة أمرها عظيم، هذه العبادة ولها قدر عظيم. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء تركهم وذهب إلى الصلاة كأنه لا يعرف أحد أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر أو انخسفت الشمس أو انكسف القمر كان ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يفزع ويقول افزعوا إلى الصلاة، لأن هذا تغيير شيء في الكون غير معتاد، ها؟ وكان في العرب تقول لم تنكسف الشمس ولا القمر إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، وكانت قد انخسفت عند موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فخطب الناس النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده، كأنها علامة من علامات يوم القيامة تغير هذه الأحوال الفلكية. قال فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة حتى ينكشف ما بكم. أين حال الناس في هذا الزمن لمثل هذه التغييرات؟ تجد الناس ماذا يهتمون؟ إن ما يعرفون هذه الحقائق، يهتمون بتصوير هذه الشمس والقمر، ها؟ وملاحقة الكسوف والخسوف، وتجد المساجد خالية إلا من رحم الله، إلا قليلة من الناس، وهي آخر ما يفقد من الأعمال وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قد قال الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مناسبة هذه الآية، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية عند حادثة حصلت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر وقال يا رسول الله، وكان ندمان هذا الرجل، ندمان على أمر فعله ومتحسر على هذا الفعل ويريد أن يكفر عن سيئاته وذنوبه، فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا أن لم يجامعها، فماذا فعل يا رسول الله؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله جل وعلا يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أليس هذا فضل عظيم؟ أليس هذا فضل عظيم؟ لا تشكي إلا لله جل وعلا. وإذا أردت أن الله جل وعلا يمحي ذنوبك وسيئاتك فافزع إلى الصلاة، وإذا ألمت بك ضائقة فافزع إلى الصلاة، فإن الصلاة أمرها عظيم ومكانتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أردت الاستقامة والخوف من الانحراف عليك بالصلاة، أردت صلاح الأبناء عليك بالصلاة، أردت صلاح الزوجة عليك بالصلاة، أردت أن يبارك الله جل وعلا لك في رزقك عليك بالصلاة، أردت الذرية عليك بالصلاة، أردت الصحبة الصالحة عليك بالصلاة، كل خيرات هذه الدنيا عليك بالصلاة، أردت النجاة من الفتن عليك بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تنهى. قيل أن رجل كان يفعل المنكرات أو عنده بعض المعاصي، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلان يفعل كذا وكذا، قال أليس يصلي؟ قال بلى. قال صلاته سوف تنهاه، فإن صلاته سوف تنهاه، ولا بد أن يأتي يوم ها أن هذه الصلاة تقعقع في قلبه حتى تزجره وتنهاه عن هذا الفعل الشين. الصلاة هي الصلة ما بينك وبين الله جل وعلا، فلا تقطعها يا عبد الله ولا تتهاون فيها. نحن نريد تعظيم هذه الصلاة، فضل الله جل وعلا، الأخوة حريصين على الصلاة، وأنا مجرد تذكير وذكر إخواني وذكر نفسي وإياكم، لكن المقصد ليس فعل الصلاة كصلاة، نريد أن تعظم هذه الصلاة في قلوبنا حتى نأتيها على أكمل هيئة وننال أعظم أجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تدركه صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب وذلك الدهر كله. إيش الضوابط؟ فيحسن إيش الوضوء ويحسن الركوع ويحسن الخشوع، فإذا حصلت هذه الأمور كانت هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب وذلك الدهر كله. ومنا لا يخطئ، لكن من منا الذي عنده عناية بهذه الصلاة العظيمة؟ هذه الشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. يقول الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، كتاب عظيم ها هذا الإمام من أئمة المتقدمين، ذكر كل ما يتعلق بالصلاة من فضائل، وذكر كلاما كثيرا عما يتعلق بالصلاة وفضل الصلاة وعظمة هذه الصلاة العظيمة. فإيش ماذا قال؟ قال يقول فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله، لأنه افتتحها بالتوحيد بعد تكبيرة الإحرام، الله أكبر ها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا استفتاح، وهذا كله تنزيه وتوحيد ها وتعظيم. فلا شك أن هذه معاني عظيمة، لو استشعر الإنسان هذه المعاني ها من تسبيح الله جل وعلا عما لا يليق به من نقص وعيب ها وله من صفات الكمال والجلال، فلا شك أن سوف يكون في قلب هذا المؤمن عليكم السلام قدر عظيم لهذه الصلاة. يقول لأنه افتتحها بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبير ثم الثناء على الله جل وعلا، وهي قراءة ها فاتحة الكتاب، وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاء، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود والتكبيرات عند كل خفض ورفع، كل ذلك توحيد لله وتعظيم له، وختمها بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة، ها، وركوعها وسجودها خضوعا له وتواضعا، ها، ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع ورفع الرأس تعظيما لله عز وجل، ها، وإجلالا له جل وعلا، ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله تذللا له وإذعانا له بالعبودية. انتهى كلامه رحمه الله. كلام عظيم، كلام عظيم. هذه الصلاة من استشعر هذه المعاني العظيمة لا يذهب إلى هذه الصلاة إلا بكل وقار وخشوع وسكينة، لا يذهب إلى هذه الصلاة وهو لاه غافل قد ملأت الدنيا قلبه. لا يذهب إلى هذه الصلاة وقد انشغل قلبه وتفكيره بما سوف يكون بعد الصلاة من مشاغل وملاهي قد لا تنتهي. وذلك يا أخوان أنا أستشعر وقد تستشعرون أنتم، إذا ذهبنا إلى بلد الله الحرام مكة، ها، هذه الدنيا كلها ننساها، المشاقل والأمور والهموم هذه كلها تنسى. فمن يدخل سبحان الله الإنسان إلى البيت الله الحرام ويصلي مع الناس ويجلس في المسجد الحرام سواء بعد الفجر إلى الشروق أو بين المغرب والعشاء أو عموم الصلوات، يجد القلب سبحان الله مقبل على الله جل وعلا، لا يجد شيء يلهيه أبدا، كأنه في سكينة ومقر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو الله جل وعلا قبل ذلك يا بني يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يتزين الإنسان ويتجمل الإنسان ويتطيب الإنسان ويذهب إلى الله جل وعلا للقائه على أكمل هيئة. ما ظنكم برجل يذهب بملابس النوم إلى الصلاة، أو يذهب برائحة كريهة إلى الصلاة، أو يذهب غير مستاك ولا متطيب لفمه إلى الصلاة؟ هل هذا عظم هذه الصلاة؟ أو هل هذا أعطى هذه الصلاة حقها وقدرها وما يريده الله جل وعلا منها؟ الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في الصلاة. فكلما ازداد الإنسان تعظيما لهذه العبادة، كلما ازداد إقبالا على الله جل وعلا وإحسانا لهذه العبادة. والأدلة على ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب مصل ليس له من صلاته إلا عشرها، إلا ربعها، إلا نصفها، إلا سدسها، إلا ما عقل منها، إلا ما تدبر وعقل وكان عقله حاضر في هذه الصلاة هذا أجره في هذه الصلاة. وكلما ازداد خشوعه وتدبره وحضور قلبه في هذه الصلاة كلما ازداد أجره في هذه الصلاة. لذلك السلف لهم عبارات عظيمة فيقولون، يقولون عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. ها؟ معاني عظيمة. عبادات أهل الغفلة عادات، يفعل كما يفعل الناس واعتاد على هذه الصلاة أو هذا الصيام أو هذه واعتاد. ها؟ أما أهل العلم وأهل الله جل وعلا وخاصة أهل القرآن ومن تفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومن علم حقائق هذه الأمور وهذه الفضاء العظيم وهذه الكنوز التي يتحصل منها الإنسان قبل أن يغادر هذه الدنيا، ها، فإن عاداتهم تنقلب إلى عبادات. إذا أراد أن ينام يستشعر أن هذا النوم راحة له واستيقاظا لصلاة الفجر فينقلب نومه إلى عبادة. إذا أراد أن يأكل واستشعر أن هذا الطعام يقويه على أداء الجهاد، أداء الحج، أداء الصلاة، ها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار هذا الطعام في حقه عبادة، مع أنه الطعام لا دخل له في العبادات، إنه من أمور مباحة والنوم من أمور مباحات. وكذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول ملابس الإنسان التي يلبسها، الأصل في الملابس أنها من المباحات ويسر الإنسان بها عورته. يقول رحمة الله عليه، يقول لو استشعر الإنسان أنه إذا أراد أن يلبس ملابسه أخذ دخل اليمنى قبل اليسرى، ها بدأ باليمين قبل الشمال، فصار هذا اللبس عبادة، لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر. هذه عبادات وهذه مباحات، لكنها انقلبت في حق أهل اليقظة، ها الذين عقولهم وقلوبهم حية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يقول من قلوب الناس أو قلوب عباد الله سبحانه وتعالى، من هذه القلوب ما هو معلق بالعرش، ومن هذه القلوب ما هو معلق بالحش السفليات، ها لا يفكر إلا في ملذاته وشهواته، ومن الناس لا ما يفكر إلا فيما عند الله جل وعلا ويحسب حساب الدار الآخرة ولا يرضى بدنو النفس إلا بالمعالي والأمور العالية. وذلك منازل الناس عند الله تختلف. نرد ونقول أن هذه العبادة التي هي الصلة بينك وبين الله من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات، وقد فرض الله جل وعلا على نبيه 50 صلاة مباشرة بين الله جل وعلا وبين محمد عليه الصلاة والسلام. العبادة الوحيدة التي لم يجعل الله جل وعلا بينها وبين النبي جبريل عليه السلام، بل فرض الله سبحانه وتعالى في بداية الإسلام، وقد فرض الله جل وعلا على كل الأنبياء هذه الصلاة، إلا أن شرائعهم تختلف. من هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين، ها بشر يا محمد المشائين، وبشر يا عبد الله المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن منا لا يحتاج إلى أن ينير الله جل وعلا دربه يوم القيامة، ينيره على الصراط المستقيم، ها ينيره على 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 الصراط الذي منصوب على متن جهنم، ها ينيره في المحشر، ينيره في كل مكان. هذا لا شك أن هذا أمر عظيم، فيذهب الإنسان لهذه الصلاة ومستشعر لهذه الفضائل العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. نور ساطع عظيم يوم القيامة لمن؟ لا يناله أحد إلا من ها خرج في ظلمات الليل إلى هذه المساجد لا يريد إلا الصلاة. ومن فضائل هذه العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. فضل عظيم، لكن أين نحن من هذه الفضائل؟ قال عليه الصلاة والسلام من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس، إذا دخلت البيت تقول السلام عليكم على أهلك وعلى أولادك وعلى خدمك، قل السلام عليكم، فهذا سبب ها يجعل الله سبحانه وتعالى ضامن لك الله جل وعلا يوم القيامة، ها فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله أن يرزقك الله جل وعلا في الدنيا، ها وأن يدخلك الله الجنة يوم القيامة، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا، الوتد تعرفون الوتد ها اللي يوصف فيه البيت، يرفع البيت هذا الوتد. إن للمساجد أوتادا هم أوتادها ها؟ لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ومن هم أوتاد المساجد؟ هم الناس الذين اعتادوا على الصلاة دائما في المسجد، فإذا غابوا هؤلاء الحريصين على هذه الصلاة في المسجد تجد سبحان الله فلان من الناس دائما هذا مكانه، ومعروف سبحان الله كل فرض خلف الإمام أو على يمين الإمام أو على يسار الإمام أو في الصف الأول أو هؤلاء يسمون أوتاد المساجد، لهم من الملائكة ما يعينونهم وما يدعون لهم وما يستغفرون لهم وما وحتى يعودونهم إذا مرضوا، أليس هذا فضل عظيم؟ وهذا خاص لأوتاد المساجد. بل من فضائل هذه العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فضل عظيم، فضائلها كثيرة، انتقيت أنا بعض الأمور والفضائل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، ها الخطايا على الرأس، هذه الخطايا إذا قام يصلي، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. إذا استشعر الإنسان أنه كلما سجد لله جل وعلا تحاتت خطاياه، ألا يزيد الإنسان محبة ورغبة وتعظيما لهذه الصلاة؟ هذا فضل عظيم، ما يتكاسل أبدا، ينتفض من فراشه ويذهب إلى هذه الصلاة لما يعلم من فضائل عظيمة ها تنتظره بفعله هذه العبادة الجليلة العظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أبواب الاستقامة كثيرة، ولن يستطيع الإنسان إحصاءها كلها ولا عدها كلها ولا يأتي بأعمال الخير والبر كلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا، فأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل أبواب الاستقامة بعد توحيد الله جل وعلا، الصلاة. فاعتني يا عبد الله بهذه الصلاة واجعل لها شأن عظيم في قلبك، واقبل على هذه الصلاة وأنت تستشعر أنك سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت تقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، تقف وقفة الذليل العبد المنكسر بين يدي خالقه وربه سبحانه وتعالى، تسأله فيجيبك وتطلبه فيعطيك وتستجيره من النار فينجيك من النار وتسأله الجنة فيقول لعبدي الجنة. فضائل عظيمة لا تعد ولا تحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، من يستشعر هذه العظمات؟ وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، هذا سهل يا إخوان، ها أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. لكن من منا يداوم على هاتين الكلمتين إلا من رحم الله؟ إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ها والمجاهدة، النفس تحتاج إلى مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه ودائما يكون بذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله جل وعلا، لكنه إذا استشعر أن هذه الكلمات لها من الفضل العظيم ما يفتر عنها الإنسان، فيكون دائما لسانه يذكر الله جل وعلا. فالحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور، والصلاة نور. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين يقول الصلاة نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره، يقول لذلك تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله. تجد سبحان الله بعض الناس تجد وجهه ما شاء الله تبارك الرحمن نور، هو قد ما يرى هذا لكن يراها الناس الصالحين. أخي ما شاء الله تبارك الرحمن، أخي وجهي تهلهل نور يا أخي، شفت فلان من الناس انشرح صدري، ونشيت وجه فلان بعض الناس يا أخي أتذكر الله سبحانه وتعالى ويذكرني بالآخرة وأفرح ويذكرني بالله سبحانه وتعالى، وأحس باطمئنان وأحس بسعادة وأحس بشرح صدر. وإذا رأيت بعض الناس يا أخي ينقمط قلبي، لأن المعاصي لها ظلم على الوجه. ها، فأهل الطاعات وأهل الصلاة بالذات المحافظين عليها الخاشعين فيها، ها، لهم نور في وجوههم يراه الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة يتهافت ورقها، فذكر هذا الحديث يبين لأصحابه عليه الصلاة والسلام كيف تتهافت الذنوب عن من حافظ على هذه الصلاة يريد بها وجه الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة، فتتهافت ذنوبه كما يتهافت هذا الورق من هذه الشجرة. فضل عظيمة. وعن ربيعة بن كعب، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، في النهار كان يخدم النبي عليه السلام هذا ربيعة بن كعب، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني، اطلب شو اللي تبي يا ربيعة. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مطالبهم عالية، ها، ما يريدون من هذه الدنيا شيء أبدا، هم علموا حقيقة هذه الدنيا أنها زائلة وفانية وأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فدائما مسائلهم ومطالبهم عظيمة على قدر تعظيمهم لله ولشعائر الله، فصارت مطالبهم عظيمة وكبيرة. وهذه تربية النبي عليه السلام لهم، فقد رباهم الله جل وعلا واختارهم لصحبة نبيه، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النصوص الشرعية، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: سلني، يقول النبي عليه السلام. وتخيل أنت يا عبد الله بين النبي عليه السلام، أمام النبي عليه السلام يقول لك: يا فلان سلني، ماذا تريد؟ فتحتار، ماذا تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وماذا تريد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: قلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. هو ما يسأل الجنة، هو يسأل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى المنازل في الجنة. ونتمنى ونسأل الله جل وعلا يعني أن يمن علي وعليكم وعلى والدينا وأحبابنا أن نكون مرافقين للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأن نكون منهم، وفضل الله جل وعلا واسع، فضل الله عظيم. فقال: أي أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال النبي عليه السلام: أو غير ذلك. هذا عظيم، أو غير ذلك تمرافقتي في الجنة. عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كان يصلي، ها، حتى تتفطر قدماه. فقالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أرفق على نفسك. فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن من شكر الله جل وعلا أن يصلي، من شكر الله أن يقوم الليل، من شكر الله أن يكثر السجود، من شكر الله وتعظيمه أن يفعل هذه العبادة الجليلة التي قل قدرها في قلوب كثير من الناس. قال: أو غير ذلك؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. ما هو الجواب؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، ها، بكثرة السجود. وهذا جواب مختصر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود يا عبد الله، كثرة السجود. ما سجد لله أحدكم سجدة إلا رفعه الله بها درجة. والشيطان ها إذا سجد ابن آدم قال يا ويلتاه دعيت إلى السجود فلم أسجد فلي النار ودعي إلى السجود فسجد فله الجنة. ما الذي أخرج إبليس من الجنة؟ كان منعم في الجنة، أمره الله جل وعلا والملائكة أن يسجدوا لمن؟ لآدم، فأبى واستكبر فكان من الكافرين، فأخرج الله جل وعلا من الجنة. فسجود الله جل وعلا تعظيم له. والأدلة على عظم هذه الصلاة كثيرة، نختمها بقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ليدلنا على مكانة هذه الصلاة وقدر هذه الصلاة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وكيف عظموا هذه العبادة الجليلة التي قل قدرها عند كثير من الناس. يقول مسعود يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن أو فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه مكانة الصلاة في قلوبهم. يؤتى بالرجل ها لا يستطيع أن يتخطط قدماه وأن يمشي كما يمشي البشر، ها يسحب قدميه سحب، يهادى بين الرجلين يسحبون سحب إلى الصلاة. لماذا؟ لأنه يعلم قدر هذه الصلاة عند الله، ويعلم مكانة هذه الصلاة عند الله، ويعلم ما لها من فضائل عظيمة عند الله، وما لها من تكفير السيئات، وما لها من رفعة الدرجات. لكن الذي لا يعلم هذه الفضائل هل يأتيها بهذه القوة وبهذا القلب الحي الحاضر؟ لا. لذلك انظر يا كثير من الناس الآن في المساجد، ها إذا صلوا مع الإمام انتهوا من الإمام صلاة الإمام، حتى في صلاة الجماعة تجد من يكبر تكبيرة الإحرام بعضهم يده تحت سره، وبعضهم لا يرفع يديه عند التكبير أو يرفع يديه رفع العاجز، أو بعضهم يتحكحك طول صلاته ويتحرك طول صلاته، وبعضهم يتلفت طول صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، جعله أسوأ مما يسرق المال، ها أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، سريع في الركوع والسجود. سمان الأسلام إيش؟ سراق يسرق من صلاته، ضيع هذا الفضل الذي عليه من صلاته. إن هذه الصلاة إن لم تكن مبنية على علم وقد توفر فيها الشروط والأركان والواجبات فلا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجاء الرجل كما تعلمون وصلى أمام النبي عليه السلام، ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي مرة ومرتين وثلاثا، فعهد النبي عليه السلام حتى قالوا يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. وهو في ذاك الزمان في زمن الصحابة وأمام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول في زماننا هذا، في زمن القدوة. ومع ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يجعلنا إيش؟ يجعلنا نهتم ونعتني بهذه الصلاة. قال فأسبق الوضوء ثم استقبل قبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أين الخشوع؟ أين الطمأنينة في الصلاة؟ أين اتمام الركوع؟ أين استحضار عظمة الله جل وعلا وأنك واقف بين يديه؟ هذه هي الصلاة الكاملة التي يريدها الله سبحانه وتعالى والتي ينبني عليها الفضل العظيم. والتي ينبني عليها رفع الدرجات. أحس نفسي وإياكم أن نعتني بهذه العبادة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول، وأن يجعلنا ممن يقيمون هذه الصلاة بطهورها وخشوعها وركوعها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.